بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول: باب الإسراع بالجنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. متفق عليه. وفي رواية المسلم: فخير تقدمونها عليه. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها، أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. رواه البخاري. فهذه أحاديث عظيمة فيها الكشف عن حقيقة ما يحصل للميت عندما يصلى عليه ويحمل إلى قبره. يأمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم بالإسراع بالجنازة، أسرعوا بالجنازة. واستحب عامة العلماء، وهذا متفق عليه بين أهل العلم، أنه يستحب الإسراع بالمشي عند حمل الجنازة. يعني عندما نحمل الميت لا نمشي المشي المعتاد أو البطيء، بل هذا خلاف السنة. السنة أن نسرع شيئا في المشي، ليس هرولة، لا، وإنما يكون المشي فيه شيء من الإسراع، لكن لا يؤذي الميت بحيث أنه يؤدي إلى سقوطه أو إلى الحاق الضرر فيه أو خروج شيء من النجاسة أو كذا، وإنما يكون يعني إسراع ليس بالإسراع الشديد. وكذلك حتى يعني يلحق من به ضعف بالجنازة، فهذا مستحب عند عامة العلماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا. ثم كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن العلة في ذلك، ما السبب؟ قال: فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: فإن كانت صالحة قالت قدموني. واستدل العلماء بهذا الحديث أن روح الميت تكون مقارنة للجنازة عند الصلاة عليه وحمله إلى قبره. هذا مشهد عظيم الإخوة، عندما تحمل الجنازة وتستشعر أن روحه تكون معه، والسعيد الموفق الذي يزور المقابر ويعتبر. فأنت اليوم تحمل الجنازة وغدا ستحمل، واليوم تدفن الجنازة وغدا ستدفن. ولذلك كان بعض السلف يقول: كنا نحضر الجنازة فلا يرى فينا إلا مقنع أو باكي. هكذا كان السلف رحمهم الله يعتبرون ويتعظون، وهذا من أنفع ما يكون لقلب العبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا فزوروها، يعني المقابر، فإنها تذكركم الآخرة. لا سيما في زمان كثرت فيه أشغال الدنيا وملهياتها، فعلى العبد أن يتفقد قلبه ويزور المقابر ولو في الأسبوع مرة. ما أنفع هذا لقلب العبد، سيجد خشوعا في صلاته، خشوعا في حياته كلها. فتأمل كيف الميت إذا كانت الجنازة صالحة تقول قدموني، لأنه رأى النعيم من أول ما خرجت روحه من جسده. يأتي ملك الموت ويبشره فيكون في نعيم، ثم تعاد روحه إلى جسده فتكون مقارنة للجنازة، فيعلم أنه سيكون في نعيم في قبره، فيقول قدموني قدموني. قال وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. وتأمل هنا ما قال وإن تك مثلا فاجرا أو كافرا أو لا، وهذا من لطف خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال وإن تك سوى ذلك، وفي الحديث الآخر قال غير صالحة، هذا من لطف الخطاب، يعلمنا الأدب في الخطاب وعدم التصريح بالأمر السيء. لذلك يعني يذكر عن ملك أنه رأى في المنام أن أسنانه تسقط، فأهمته هذه الرؤية، فسأل بعض الحاضرين عنده، فقال له بعضهم قال يموت أهلك، يموت أهلك، فأخذه وجلده، فقال له الآخر قال له تعبير هذه الرؤيا أنك يطول عمرك. شوف كيف هو المعنى واحد، يطول عمرك يعني يموت أهلك قبلك، لكن عنده حسن تعبير فأكرمه، قال يطول عمرك أكرمه، ولا هي المعنى واحد ما يختلف. قال وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، وكما في الحديث الآخر قال وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين تذهبون بها، لأنه والعياذ بالله من أول ما تخرج روح الكافر أو الفاجر الذي يستحق العذاب ولم يشأ الله تعالى أن يغفر له في بداية أمره، فمن أول ما تخرج روحه يعذب، بل عند خروج الروح تتعذب الروح، يأتي ملك الموت يقول أخرج أيتها النفس الخبيثة فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول والعياذ بالله، تقطع معها العروق والأعصاب، فيعلم أنه سيصير إلى عذاب، فيقول يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. نعم، لو أننا سمعنا ما يحصل عند الجنازة من حقائق الأمور وسمعنا ما يكون في القبر من العذاب لما استطعنا أن ندفن موتانا، لكن هذا من رحمة الله تعالى بالإنسان ومن ستره على الناس، والله تعالى ستير يحب الستر سبحانه جل وعلا، وإلا فهذا يصدقه الواقع، يعني عذاب القبر وما يكون فيه يسمعه كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه الإنسان لصعق، كما جاء في الحديث أن الكافر عندما لا يجيب عن أسئلة القبر فينادي مناد أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف عليه أضلاعه والعياذ بالله، ويقيض له ملك أصم أبكم يعني لا يسمعه وهو يصيح ولا يتكلم معه ويضربه ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده وهكذا يضرب ويجلد في قبره ويصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين إلا الإنس والجن. حتى ذكر بعض العلماء أن ذكر ابن تيمية وغيره أن كانوا في الماضي إذا اشتكى بعض الحيوانات كالحمير من يعني احتباس في البول أو بعض الأمراض التي تحتاج إلى حصول حرارة في الجسم حتى يذهب هذا المرض، يأتون بهذه الحيوانات عند قبور الكفرة أو أهل البدع والفجور، فيوضع هذا الحيوان عندها فيصيح ويصرخ ويهرب ويذهب ما به من المرض، لأنه يسمع ما في القبر من العذاب. الحيوانات تسمع هذا والعياذ بالله. فهذا يعني مشهور بين أهل العلم. فنسأل الله تعالى أن يجيرنا من عذاب القبر. طبعا أيضا يدخل في الإسراع بالجنازة أن يعجل بدفنه، ولذلك لا يجوز أن يؤخر الميت أياما بحجة أن بعض أهل غير موجود. نعم صحيح أن الإنسان يريد أن يرى أمه أو قريبه، ولكن الأمر لله. إذا حيل بينه وبين الميت وهو بعيد عنه لا يجوز أن يؤخر الميت، هذه جناية على الميت. يؤخر بالأيام أو يوم أو يومين إلى أن يجتمع أقاربه فيرونه، لا، إكرام الميت في تعجيل دفنه. وكما أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا وأمر قال أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه. أما إذا كان التأخير لوقت يسير لمصلحة الميت، يعني مثلا يعني كانت الجنازة جاهزة وقت الضحى فقالوا الناس الآن ما يجتمعون، نؤخره إلى صلاة الظهر أو صلاة الجمعة حتى يجتمع عدد أكبر ويصلون عليه، فهذا لا بأس به. أو مات مثلا ليلا وقالوا في الليل الآن ما أحد سيحضر، نؤخره إلى غدا، هذا لا بأس به كما هو معمول به اليوم. وذلك الدفن ليلا يجوز إذا اجتمع الناس، هذا هو الأصل. لكن يكره من باب أن يكون في هذا تقليل لعدد من يشهد الجنازة مثلا، والله أعلم. قال باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه إلى أن يموت فجاءة فيترك حتى يتيقن، أقل إلا أن يموت فجاءة فيترك حتى يتيقن موته. إذن قال باب تعجيل قضاء الدين عن الميت والمبادرة إلى تجهيزه، هذا هو الأصل، إلا أن يموت فجاءة فيترك حتى يتيقن موته. طبعا هذا كان في الماضي، اليوم مع الأجهزة الحديثة يعني الأطباء يجزمون يقولون هذا مات 100%، فهنا يعني حتى لو مات فجأة فهناك يعني أجهزة دقيقة تكشف عن عدم حياته، بخلاف الماضي قد يعني ما يدركون هذا الأمر جيدا، فكان عندهم مثل هذا الأمر أن يتريث فيه حتى يتيقن من موته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، رواه الترمذي وقال حديث حسن. فتأمل هذا أمر عظيم في موضوع الدين، لأن الدين هذا يتعلق بحقوق العباد، وحقوق العباد مبنية على المشاحة، كل يريد حقه من الآخر، فالله تعالى يقيم العدل بين العباد. حقوق الله مبنية على المسامحة، إن كان شيء بينك وبين الله فالله غفور رحيم، لكن إذا كان الحق بينك وبين العباد فالأمر خطير، فأخرج من هذه الدنيا ولا يطالبك أحد بمظلمة، لا في عرض لا في مال، لم تؤذي أحدا، كن سليما في تعاملك مع الناس. وأما فيما بينك وبين الله تعالى فالعبد ضعيف وفقير ما له إلا ربه، ولن يدخل الجنة بعمله وإنما برحمة الله تعالى، فالله تعالى غفور رحيم. لكن الخوف من الحقوق التي تكون بينك وبين العباد، لذلك تحلل من المظالم قبل أن يدرك الموت، بعد ذلك تكون محبوسا بسبب هذه المظالم. قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فيعني معلقة يعني مرهونة محبوسة عن مقامها الكريم من التمتع في الحياة البرزخية بالجنة ونعيمها إلى أن يقضى عنه. ولذلك حتى الشهيد الذي هو في درجة عالية عند الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل شيء. ثم نزل جبريل قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الدين سارني به جبريل آنفا. نزل جبريل وأخبره أن يستثني الدين حتى بالنسبة للشهيد. لكن إذا كان المسلم استدان وكان في نيته أن يقضي لكن تعسر عليه الأمر وما استطاع أن يقضي ولا استطاع ترى أهله أولياء أن يقضوا عنه، فهذا إن شاء الله يعني ما يكون داخلا في هذه الأحاديث. إذا كان عنده عزم أن يقضي لكن ما استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والديون مبنية على الإرفاق والإحسان، هذا هو الأصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أدى الله عنه. فلعل الله تعالى يرضي صاحب الحق يوم القيامة لما يعلم من صدق صاحب أو صدق من عليه الدين. ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله كما جاء في الحديث. قال وعن حسين ابن وحوح رضي الله عنه أن طلحة بن البراء رضي الله عنه مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. رواه أبو داود. وإن كان في سنده جهالة لكن مثل هذه الجهالة في التابعين، وهذا يعني راوي مجهول يروي عن أبيه التابعي أيضا المجهول، لكن الحديث معناه وارد في أحاديث وثابت في أحاديث أخرى فيستأنس به في هذا المقام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما زار طلحة بن البراء رضي الله عنهما في مرضه علم أن هذا مرض موت، فقال إني لا أرى لا أظن طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به يعني أعلموني بموته حتى يعني يقوم بالصلاة عليه ودفنه، وعجلوا به، هذا هو الشاهد، عجلوا به، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. ولذلك من أبواب الخير في زماننا أن هناك بعض الموتى في المستشفيات لا يعلم من أقاربهم من أهلوهم، فيتبرع المسلم يذهب يقول أنا أتكفل بدفن هذا الميت، ويوضع في الثلاجة وقد تطول المدة، قد تطول لأيام أو أسابيع أو أكثر الله أعلم، فيمكن أن يتكفل بهذا يقول أنا أتبرع بهذا، فيكون فيه أجر عظيم والله أعلم. قال باب الموعظة عند القبر. عن علي رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، وبقيع الغرقد هو المكان الذي تدفن فيه الجنائز في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو البقيع اليوم المعروف قريب من المسجد النبوي. قال فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا الغرقد يعني هو شجر معروف فيه شوك، وهو مقبرة أهل المدينة المعروفة. قال فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله ومعه مخصرة يعني عصا ذات رأس معوج. قال فنكس وجعل ينكت بمخصرته، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس عند القبر والصحابة حوله طأطأ رأسه كالمهموم وجعل ينكت يعني بهذه المخصرة، يعني هكذا يعني يحرك التراب. قال ثم قال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وذكر تمام الحديث متفق عليه. وتكملة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. وقرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تأمل هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قام عند القبر فوعظهم هذه الموعظة البليغة. فهذا يستحب أن تذكر الناس في المكان المناسب، قد يكون هذا التذكير أحيانا قبل الدفن في مصلى الجنائز مثلا كما هو معتاد اليوم تقريبا، أو يكون مثلا عند القبر ولو لدقائق. فهذه الموعظة لها أثر كبير في قلوب الناس، لأن الناس عند الموت قلوبهم تنكسر فتكون أدعى للقبول والاستماع. فعندما تأتي الموعظة وتذكر الناس بالموت وبالاستعداد للآخرة، هذا يكون من أبلغ ما يمس القلوب ويؤثر فيها. فينبغي تعاهد الناس بهذا. وذلك جزى الله تعالى خيرا دار الشؤون الإسلامية في الأيام هذه أصدروا هذه المبادرة بالوعظ عند الجنازة بشكل دائم، ويعني كون فريق من الوعاظ والأئمة لأن يحضروا أي جنازة تكون يعني في المقبرة، لابد أن يكون هناك واعظ يذكر الناس ويقوم على الإشراف بما يحصل. فجزاهم الله خيرا، يعني هذا خير عظيم جدا. وهكذا هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما عرفنا. لكن تأمل هنا النبي صلى الله عليه وسلم بماذا ذكر الناس. يعني سبحان الله، أقول في نفسي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناس بموضوع القدر، وهذا قد لا يخطر ببال أحدنا عند الموت أو عند القبر. وهذا يدلك على أنه ينبغي للعبد إذا زار المقبرة أن يكون له تفكر عميق فيما يحصل. تأمل النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلس هناك في المقبرة ماذا تذكر؟ تذكر أن كل ميت مات على الخير أو على الشر، على عمل صالح أو عمل سيء، فهذا كله مكتوب عند الله، وهذا مما يجعل القلوب تخاف وتفتقر إلى الله تعالى. الإيمان بالقدر له أثر عظيم جدا في صلاح العبد. كيف ذلك؟ تأمل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار مقعده من الجنة. أمل ذكرهم بهذا عند الدفن، يعني هذا الميت الله أعلم بحاله، لكن عمله مكتوب مفروغ منه. سبحان الله، هذا نظر عميق جدا. وهذا يذكرنا بقول بعض السلف: قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون ماذا ختم لنا، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا أو كتب لنا. يعني العبد عندما يتفكر في حقيقة الأمر وأن الله قدر كل شيء، يعني الله تعالى يعلم ماذا ستفعل غدا إلى موتك وعلى ماذا ستموت، فهذا يجعل العبد ماذا يفعل. طبعا هناك سؤال يخطر على أذهان الناس مباشرة عندما يتذكرون هذه الحقيقة، كما سأل هذا السؤال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ خلاص، إذن كما جاء في الحديث الآخر: ففيما العمل؟ ليش نعمل إذا كل شيء مكتوب؟ خلاص، أنا أجلس والذي يأتي يأتي، والذي أفعله أفعله، فنتكل على كتابنا وما قدر لنا في الأزل الماضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب الشافي لهذه المسألة: اعملوا. إذن الإيمان بالقدر لا يتعارض مع العمل، لكن ما يظن بعض الناس. اعملوا وفي الوقت نفسه أثبت القدر، فكل ميسر لما خلق له. إذن هذا لا يعارض هذا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل سيعمل العمل الذي قدر له وخلق له، ولن يخرج عن قدر الله طرفة عين أو قيد أنملة. طيب تقول كيف يعني هذا يجمع إلى هذا، مع أن الإنسان إذا قيل له كتب عليه كل شيء خلاص كأنه يعني ما يستطيع أن يعمل شيئا. نقول لا، اعملوا لأن الله تعالى أعطى كل إنسان مشيئة وحرية، وهذا يوقن به كل إنسان منا، كل عاقل يدرك أنه مختار وحر. أنا أستطيع الآن أغلق الكتاب هكذا وأفتح الكتاب، هل أنا مجبور على هذا الفعل؟ لا، ما أشعر في نفسي بأني مجبور، لكن هذه الحركة مكتوبة. إذن اعملوا، كل إنسان عنده اختيار ومشيئة، وذلك هذا هو السر في خلق الإنسان أصلا. الملائكة يعبدون الله تعالى وسجيتهم الطاعة، ما يخطر على بالهم معصية أو ممكن أن يعصوا الله أبدا، لا يعصون الله ما أمرهم، يفعلون ما يؤمرون. لكن الله خلق الإنسان خلق عجيب، ركب في هذه الحرية في الاختيار، يختار إما طريق الشر أو طريق الخير، لكن مع ذلك لا يمكن أن يخرج عن قدر الله، لأن إذا قلنا الإنسان يخرج عن القدر معنى هذا أن الإنسان مشيئته فوق مشيئة الرب، هذا لا يمكن أن يكون. والله هو الملك، إذا آمنت أن الله تعالى هو الملك له المشيئة التامة فلا بد أن تثبت القدر. طيب إذن هل هذا يتعارض مع هذا؟ لا، كيف ما يتعارض؟ أسألك، هل أنت تعلم ماذا قدر لك؟ تقول لا، القدر سر مكتوم عن العبد، ما يدري ماذا كتب له. إذن الله أعطاك اختيارا وأعطاك عقلا تميز به بين الخير والشر، وأنزل لك الكتب وأرسل الرسل، بيّن لك طريق الخير من طريق الشر، إذن وزادك بفطرة سليمة، يعني تحب الخير وتحب طريق الإيمان وتعرف ربك، حتى إذا خرجت عن الطريق الصحيح تجد حيرة وقلقا بسبب الفطرة التي في نفسك. هذا كما يوجد عند الكفار، يجد في قلبه حيرة وقلق، وهذا يدعوه إلى البحث عن الحق، إلا إذا أعرض وراد الدنيا. إذن الله تعالى ما ظلمك شيئا وقالك اعمل، أنت ما تشعر. إذا آمنت الآن أنا بالقدر، هل يعني أشعر في نفسي بجبر وبإكراه؟ لا، ما أشعر بإكراه على عملي. إذن الإنسان ليس له حجة أمام الله، وذلك الذي يقول لك والله الله كتب علي هذه المعصية، هذا يقوله اتباعا لهواه. قل له، هل أنت تعلم أنك ستعصي الله قبل أن تعصيه؟ لا، إذن أنت اخترت المعصية بهواك وشهوتك، لكن لما وقعت قلت مكتوبة، كل شيء مكتوب، كل شيء يقع لا شك أنه مكتوب، لكن أنت قبل هذا ما كنت تدري. إذن أنت عصيت الله بشهوتك. هذا كما قال الله تعالى عن المشركين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل أنت عندك علم أنك ستشرك وستعصي قبل أن تقع في هذا الذنب؟ لا. إذن إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إذن أنت مالك حجة أمام الله، ذلك قال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وذلك الذي يصر على المعصية ويقول الله كتبها علي، قل له هل ظلمك الله؟ ما يستطيع أن يتجرأ ويقول الله ظلمني أبدا، لأن يعرف في قرارة نفسه أنه اختار المعصية بشهوته. إذن اعملوا، وهذا لا يتعارض مع القدر، فقال فكل ميسر لما خلق له، انتهى الموضوع، تؤمن بهذا وتؤمن بهذا. اعملوا عندك مشيئة واختيار مع الإيمان بالقدر، فكل ميسر لما خلق له. وإذا آمنت بالقدر، بالعكس المؤمن إذا آمن بالقدر هذا يجعله يفتقر إلى الله. لماذا نحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم؟ لو كان الأمر راجعا إلى مشيئتنا مطلقا ما كان الواحد منا يحتاج إلى أن يدعو، يقول خلاص أنا الذي أقرر وأخلق عملي. لا، أنت عندك اختيار، لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. إذن هذا الإيمان بالقدر يجعلك تفتقر إلى الله أكثر، وتدعو الله تعالى وتفتقر إليه بسؤال الهداية، اللهم اهدني وفقني، لأن كل شيء بقدره ومشيئته. فالمسلم يعيش بين هذا وهذا، وذلك هذه قاعدة العبودية، إياك نعبد لأن عندك اختيار، وإياك نستعين لأن الله قدر كل شيء. إياك نعبد وإياك نستعين، اعملوا هذه توافق إياك نعبد وإياك نستعين، لأن كل ميسر لما خلق له، فتستعين بالله وتفتقر إلى الله. هذا هو الموقف الصحيح من هذه القضية العظيمة القدر، كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا وجيزا شافيا. وقرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. شوف كيف أنت إذا بذلت الله ييسر لك الخير، فسنيسره لليسرى، يحبب لك الإيمان، وهكذا يوما بعد يوم تجد نفسك تزداد إيمانا لأنك أنت تعمل وتتوكل على الله. وأما من بخل واستغنى عن ربه وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا يعني هذا أمر عظيم ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عند يعني القبر. وهكذا يعني حديث البراء الطويل في خروج روح المؤمن وماذا يكون لها من النعيم، ثم تعاد في جسده، وكذلك خروج روح الكافر ثم إلى أن ترجع إلى جسده، حديث طويل معروف حديث البراء. هذا أيضا كان عند القبر، فهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه عند القبر. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن ييسر لنا اليسرى وييسرنا لليسرى، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.